بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان حول النوع الثاني من تلاوة القرآن. وسبق في المجلس السابق أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد تقدم الكلام عليها هناك، والنوع الثاني الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. وهذا النوع هو الغاية من إنزال القرآن، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن يصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لكن بالنسبة للصبي الصغير، هل له أن يحفظ القرآن وإن لم يعمل به كله؟ لا. نعم، يجوز الصبي الصغير إن عنده قوة في الحفظ ما فيش مانع أن يحفظ. أما الكبير لو حفظ 10 آيات يتعلم ما فيها من أحكام من مأمورات ومن منهيات ويطبق ذلك، هذا فتعلمنا العلم والعمل سواء. لذلك لا تجد مثلا فيهم الصحابة رضي الله عنهم، لا تجد فيهم خارجيا، وإلا فالآن قد تجد إنسان حافظ القرآن ومعه القراءات العشر، ولكنه على مذهب الخوارج ومذهب أهل الضلال والعياذ بالله. والصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن علما وعملا. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولو كان أغنى الناس لكنه يشعر بالضنك والألم والحزن في قلبه وصدره، ولو كان أغنى الناس والعياذ بالله. ونحشره يوم القيامة أعمى، وقيل إن هذا في القبر، يعني فلا ومن أعرض في معيشة ضنكا قيل في القبر وقيل في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون، ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا، هو في دنياه في هم وقلق نفس ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هو في قبره في ضيق وضنك، قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وهو في حشره أعمى لا يبصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، جزاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء وفاقا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن الإنسان عليه أن يجتهد في العمل بالقرآن. في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة وفي لفظ صلى الغداء عن الفجر أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. فساق الحديث وفيه: فانطلقنا حتى أتينا على مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة عفوا حتى أتينا على مضجع أو مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. إلى أن قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة والعياذ بالله. يدهده رأسه بالحجر، يهشم رأسه بالحجر، يعلم ولا يعمل، ويرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون حجة لك يدفعك إلى الجنة أو حجة عليك يدفعك إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كتاب الله بين أيدينا أيها الإخوة، نستطيع أن نقرأه. نحن ليس فينا عجمة، لسنا عاجم، الحمد لله جاءنا الله من العرب، نفهم كتاب الله القرآن العظيم، نستطيع أن نقرأ في كتب التفسير ونفهم معاني القرآن العظيم حتى نعمل به. وقد قال الله سبحانه أنه قال الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فعلينا أن نجتهد في العمل بهذا القرآن العظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ونختم بذلك: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. يعني المقصود إنسان إذا حفظ القرآن لابد أن يظهر ذلك على جوارحه، على جوارحه، حتى يعلم أن هذا من حفظة كتاب الله من جهة العمل، يطبق وينفذ أحكام الله. لكن يبقى حافظ القرآن ما يصليش الفجر، حافظ القرآن ولا يحافظ على الفريضة، حافظ القرآن ويكذب، حافظ القرآن وينصب على الناس في أموالهم وفي أعراضهم، أو يخادع أو يمكر بالناس والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.